بسم الله.
من كلامكم نفعنا الله بعلومكم ونعمل صالح بالدارين امين. سمات اهل الطريق: السمة الاولى العلم بالكتاب والسنة، وذلك اصل التصوف، اذ بدونه لا يمكن قطعا حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الله ورسوله، بل لا يمكن مجرد العمل والاتصاف فضلا عن ان يتم احسانه، فضلا عن ان يتم ذوقه او التحقق به. وحسبك أنه لا يمكن أن يوجد في واقع الأمة اليوم سند صحيح متصل لقراءة من قراءات القرآن الكريم، ولا لتفسير أحد من الصحابة والتابعين، ولا لكتاب من كتب التفسير المعتبرة المشهورة من القرن الثالث الهجري فما بعده، ولا لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو لكتاب من كتب السنن المعتبرة كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وغيرها، ولا لكتاب من كتب فقه الشريعة المطهرة إلى أئمة المعتبرين في المذاهب الأربعة إلا عن طريق أهل التصوف. وهذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره دلالة واضحة قاطعة أن أهل التصوف هم حملة وحماة علوم الكتاب والسنة وفقه الشريعة المطهرة.
الحمد لله على نعمه الكثيرة ومننه الوفيرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الهادي إلى خير طريقة وسيرة، الداعي إلى الله بإذنه على أنور وأقوى بصيرة، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وتقدم معنا في درس الصباح ذكر معنى التصوف أو ماهية التصوف أو حقيقة التصوف أو تعريف التصوف، وقلنا أنه يمكن تلخيص الألفين تعريف في هذا التعريف الذي ذكرناه: حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذوقا وتحققا. وعلمنا ما يفيد ذلك وما يؤدي إليه، وأنه هذا هو المفهوم لهذا المسمى الذي اشتهر من بعد القرن الأول، ولما ألف الكلاباذي عليه رحمة الله وهو في القرن الثالث أو الرابع الهجري كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، ذكر أئمة هذا المسمى، فذكر من التابعين سيدنا علي زين العابدين وسيدنا الحسن البصري وغيرهما ثم من بعدهم. ومن المعلوم أن مثال سيدنا علي زين العابدين والحسن البصري لم يبتدعوا شيئا ولم يحدثوا شيئا ولم يخالفوا شيئا مما كان، فما هناك مفهوم صحيح لما سمي بالتصوف إلا ما جاء في الوحي الشريف والتنزيل المنيف، وما جاء في بلاغ سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بحسن التطبيق والتنفيذ والعمل للذي جاء به، والغوص على معانيه وحقائقه والارتقاء إلى ذراه وأعاليه. هذا هو مفهوم التصوف، يعني حسن التمسك، حسن التطبيق، حسن التنفيذ، حسن الاتباع، هذا هو الأمر. بذلك نعلم أن الذي طرأ على الأمة وحصل في الأمة بعد ذلك واشتعلت ناره في القرن الماضي الذي مضى أمور أحدثتها اتجاهات وسياسات وأحوال نازلت الأمة كثيرة أوجدت مثل هذا الكلام، ولم يكن على مدى القرون يستعمل لفظ التصوف إلا محل المدح والإكرام والتبجيل، حتى لذلك طلبه وادعاه وتظاهر به من غير أهل كثير وكثير، كشان كل الأمور الصالحة والطيبة سواء كانت مذهبا في فروع الشريعة أو كان في الأصول أو كان في مسالك طيبة معينة أو كان في عموم اسمها اتجاه لفرقة، إذا عرفت بالخير والصلاح والحسن فإن الذين يتسمون باسمها من غير أهلها كثير، والذين ينتسبون لها كثير، كما أنه في عموم الملة العظيمة والدين الحنيف والشريعة الغرة ينتمي إليها وينتسب لها كثير ممن يخالفها، يخالف الدين في إما في فكره وإما في سلوكه وإما في أعماله إلى غير ذلك، وينتمي إلى عموم الدين إما مجرد انتماء وإما بتقصد، يريد أن ينتمي ليصل إلى غرض مخصوص وهو يعلم مخالفته لهذا الدين ومخالفته لهذه الشريعة. هذا حاصل منهم صنف المنافقين الذين كانوا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أطلق عموم المسلمين دخلوا فيهم، وإذا خرجوا للغزوات خرجوا معهم، وإذا غنم المسلمون في الغزوة أعطوهم من الغنائم، فكانوا في مظهر الإسلام وصورة الإسلام. ومع ذلك فلهم أعمال مثل الذين بنوا المسجد، مسجد الضرار، والحق كشف مخبئات مقاصدهم، فكان ظاهرهم بناء مسجد، فلا يقال أن الإسلام شيء من أوصاف هؤلاء ولا من أعمال هؤلاء، بل هم في كل ما أنكره عليهم الله رسوله خالفوا الإسلام أصلا. كذلك في مختلف المذاهب، فأما مجرد الانتماء للموالاة العامة أو للتبعية الاجتماعية كما هو عند بعض المذاهب، يقول شافعي يقول حنفي يقول هذا هو ينتمي إلى انتماء، ما يعرف ولا فروض الوضوء ولا أركان الصلاة، شافعي الشافعي ما يعرف من مذهب الشافعي شيء، مالكي ولا يعرف ما قال إمام ما قال مالكي بالتبعية، الوضعية الاجتماعية ووجود الولاء العام هذا يسير ما فيه إشكال إلا مجرد الجهل البسيط، لكن ينتمي إلى مذهب مالك أو مذهب حنيف والشافعي ومتعمد الظهور بذلك ويعلم مخالفته ويخالف بالعمد ويعمل على مضادته، هذا أمر أخطر وأمر شنيع. ومع ذلك فلا إما براء منه، إن قال أنا حنفي وهو مخالف لمسلك الإمام أبو حنيفة فهو كذاب في مخالفته هذا، ولا يحسب ذلك على أبي حنيفة، وكذلك في غيرها من المذاهب وكذلك الطرق. إذا علمنا ذلك حصل في القرن الذي مضى قبلنا وقريب منه كلام كثير عن التصوف، اختلف عن كلام التصوف فيما سبق. فيما سبق ما كان من كلام يقدح في شيء من التصوف إلا بحذر ومقيد بمدعي التصوف، ليس من الصوف كلام ابن تيمية ونحوه ممن يتكلم ولا يقدر يعمم على التصوف ولا يقول على التصوف، بل يثبت عنه أنه آخر طريقة في التصوف وما إلى ذلك، ولكن يقيد الكلام. هذا الكلام المقيد حلت قيوده في القرن قبل الماضي وعمم وجعل الكلام، فما يصدر إلا من جاهل غلبه الجهل، إلى أن جهل تاريخ الأمة على مدى القرون ثم ادعى العلم بالكتاب والسنة وصلبه الغرور إلى هذا الحد، أو يعلم أعلم أن الأمر غير مقبول لكنه له غرض فيتكلم، لأنه إما لغرض في نفسه أو مستاجر لأي هيئة أو لأي جماعة، ويتكلم بغير الحقيقة وبغير الواقع. من هذا الكلام بغير الحقيقة والواقع نشأ عند كثير من ناشئات لنا مساكين في الجيل الذي مضى، القرن الذي مضى إلى هذا القرن، نشأ من لا يعرف الحقيقة أصلا، بل
الوضع عنده مركب على عكس الحقيقة تماما. هذا أمر. الأمر الثاني لا يزال في المنتسبين إلى التصوف ومنهم من ينتسب بالعموم الولاء والمحبة من يخالف أصول التصوف وسمات أهل التصوف علاماتهم التي تميزهم، وهؤلاء يجب عليهم أن ينقذوا أنفسهم ولا يساعدون أهل الباطل بنسبة التصوف إلى أعمالهم المخالفة ولا إلى شيء من أخلاقهم الخارجة عن هذا الأمر. وعلى كل الأحوال هذا كله لا يعفينا عن أن ندرك الحقيقة وندرك هذا الاسم من تسمى به، وقبل أن يتسمى به حقيقته ومضمونه كان موجود في من؟ كان موجود في النبوة، في الرسالة، في أصحاب الأنبياء وأصحاب الرسل، كان موجود فيهم. فإيش الذي طرأ؟ إيش الذي حصل لما تتحول الأمور إلى أهواء ومصالح وأغراض وسياسات؟ تجي الخربطة وتجي اللعب بالحقائق واللعب بالتعاريف واللعب بالمسميات وما إلى ذلك، وهذه من بلايا الأمة التي تبتلى بها. أصلح الله شأن المسلمين في نواحي أمورهم كلها وأحوالهم كلها، إنه أكرم الأكرمين. وبذلك حصل ما حصل، وبقي أن عرفنا الحقيقة عن معنى التصوف ما هو، فمن إذن يكون الصوفي؟ وعلمنا أنه لا يمكن أن يطلق هذا الاسم بصحة على أحد إلا إذا ارتقى من علم اليقين إلى عين اليقين، ولا يرتقي من علم اليقين إلا وقد علم الشريعة وحسن العمل بها وقام بحقها وتأدب بالآداب وأحسن الوقوف على الباب وفتح له البواب، ثم بعد ذلك يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين فيكون صوفيا، يعني مصافى من قبل الحق. ولهذا كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يحب الاستشهاد بما أنت بالحق مت ترضى حكومته الترضى، قال الذي ترضى، قال هذا يجي عندي في الصوفي أني الذي صوفي. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته. وقال إن هذه تدخل على الاسم الموصول على الفعل التي بمعنى الذي، تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الحكم ترضى فعل مضارع، الصوفي الذي صوفي فعل ماضي، يقول قد تدخل هذه الاسم التي بمعنى الذي على الفعل، فيقول الترضى يعني الذي ترضى. والصوفي قال الذي صوفي، وهو من صاف الله فصافاه الله، ها فقيل له الصوفي. علمنا هذا فنعلم الآن في شيء من تفصيل هذا، أنه بعد ذلك عندنا متصوفة، والمتصوفة أكثر من الصوفية، الصوفية قليل في كل القرون في كل أزمان، هم قليل، إنما هم في القرون الأولى كانوا أكثر منهم في القرون التي بعد، وإن كثر عدد المسلمين لكن المتحققون بالتصوف كانوا أكثر عددا في القرون الأولى، والمتصوفة كثير، لكن مع كونهم كثير هم أقل من المتشبهة من المحبين، فالمحبين والمتشبهين بالمتصوفة كثير، أقل منهم المتصوفة، لكن أقل القليل الصوفية. يقول الإمام العيدروس خواص البشر، خواص الناس المؤمنون، وخواص المؤمنين العلماء، وخواص العلماء العارفون بالله، هذول هم القليل هم اللي بنبدأ الآن في التصوف. قال وخواص العارفين بالله أهل حقائق التوحيد العاملين على الرضا، هذول كبار. فيأتي أقل القليل، يقول وشاهده في الحديث إن من أقل ما أوتيتم، من أقل ما يتوفر ويحصل في الأمة ويتاه الواحد من الأمة، الصبر وعزيمة اليقين وعزيمة الصبر، اليقين وعزيمة هذا أسس التصوف، اليقين وعزيمة الصبر من أقل ما أوتيتم، قليل منكم ليتحققون بها، فهم القليل في كل وقت. الله لا إله إلا الله، هذه سماتهم علاماتهم التي تميزهم والتي يتبينون بها. فأول علامة من العلامات العلم بالكتاب والسنة، فالتصوف قائم على العلم. فالمتصوفة والمتشبهون بالمتصوفة والمحبون لهم الذين قل علمهم ليسوا مثالا ولا نموذجا للتصوف ولا للصوفية، فيكون كثير منهم ناقص العلم عنده، ما يعرف من أحكام الشريعة، أحيانا حتى فرض العين يكون مقصر فيه وماثوم بعدم تعلمه، وهو محب للتصوف محب للصوفية متشبه بهم، وقد يكون عنده الفرض العين ولكنه ناقص فيما زاد على ذلك. طيب، لكن رؤوس أهل التصوف والصوفية حقيقة هم خيار العلماء الأمة، صفوة علماء الأمة، كبار علماء الأمة هم تفسيرا وحديثا وأصولا وفقها، هم هؤلاء، هم هؤلاء. وبذلك نجد في الأئمة الكبار الذين اشتهروا من القرون الأولى كلهم منسبون إلى هذا التصوف، بل ومن هؤلاء الكبار من يعظم أهل التصوف ومن آداب ومن حقيقة تصوفه لا يعد نفسه صوفيا، لأن الكبار ما يقولون نحن، يقولون نحن كبار، العظماء ما يقولون نحن عظماء. فمثل الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله هم من عمق أهل التصوف، من كبار أهل التصوف في أحوالهم كلها، ومع ذلك يذكرون الصوفية بخير وينسبون إليهم الخير ولا يسمون نفسهم صوفية، وما أشهروا أنفسهم بذلك لتواضعهم وأدبهم. يقول الإمام الشافعي صحبت الصوفية فاستفدت منهم حرفين، والصوفية هم يستفيدون منك أنت واحد من أئمتهم، من سيرتك ومن كلامك ومن أخلاقك يستفيدونهم منك. وقال استفدت منهم، وجاب خلاصة سبحان الله إذن من خلاصات من أسس التصوف. قال الأول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثاني نفسك إن شغلتها بالخير ولا شغلتك بالشر. هذه أسس في التصوف، لخصها الإمام الشافعي في هذين الحرفين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا ولا تزال استشهادات لأئمة التصوف في أبوابهم المختلفة بكلام الإمام أحمد بن حنبل وما كان منه وما صدر منه، فهم أئمة التصوف، هم أنفسهم أولى الكبار العلماء، ومع ذلك على غاية التواضع وعلى غاية التصوف هم. وبذلك جاءت مناهجهم بهذه الصورة. إذن يقول ما دمنا قلنا أن التصوف حسن العمل والاتصال بمقتضى خطاب الله ورسوله، فكيف يمكن أن يكون تصوف من دون علم بالكتاب والسنة؟ هل يكون العمل والاتصاف من دون علم؟ إنما يقول سبق العلم ثم يكون العمل والاتصاف، فالعمل والوصف يأتي بعد العلم، نتيجة العلم. وهكذا فكيف يتم التحقق بمجرد الاتصاف والعمل فضلا عن أن يتحقق بالذوق والتحقق فيه؟ هذا أمر كبير، فلا بد من المرور بطريق العلم. ولذا لما سئل الإمام الحداد عن الطريقة قال العلم والعمل والورع والإخلاص والخوف من الله. يقول هذا أصل التصوف. إذن يقول أعطيك لفتة فقط مشان تعرف من هذه الحقيقة التي بذل بذل كثير هدرت فيه أموال وهدرت فيه أوقات وهدرت فيه عقول وأفكار وهدرت لعكس الحقيقة أو لتصوير الأمر على غير ما هو عليه في بعد التصوف عن العلم. كيف هذا؟ وهذا ما يتأتى، لكننا في واقعنا لا نستطيع أن نوجد سندا علميا إلى قراءة من القراءات السبع ولا القراءات العشر ولا لتفسير أحد من الصحابة ولا من بعدهم من أئمة التفسير ولا لحديث من مثل موطأ الإمام مالك أو مسند الإمام أحمد بن حنبل أو صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم أو سنن الترمذي أو بداود أو النسائي أو بن ماجة وغيرها من كتب الحديث المشهورة، لا نستطيع نوجد في زمننا سندا واحدا إلى هؤلاء الأئمة من دون طريق التصوف. ما في، ما في، تعرف ما في، ما في، ما في. لابد نمر بطريقة للتصوف حتى نأخذ هذا السند، حتى نأخذ هذا العلم. وإلا ما الإمام النووي لما تكلم في شرح الإمام مسلم عن سنده إلى الإمام مسلم، ترجم للشيوخ سنده، كان صوفيا وكان صوفيا واحد بعد الثاني، ها؟ هذا السند إلى الإمام مسلم مثل السند الإمام البخاري. لكن بالخروج عن طريق الصوفية تضيع سند الأمة كله، سند الأمة كله قرآنا وسنة وحديثا وفقها، ما عاد شيء سند للأمة، خلاص روحت. إذا حذفنا أهل التصوف والصوفية والمنسوبين للصوف خلاص انتهت الأسانيد، ما عاد شيء سند في الوجود، العالم كله ما هناك سند، ما لنا طريق إلا منهم وبهم وعليهم نمر في الطريق. فهؤلاء الذين حملوا العلم قال يكفيك هذا في هذا الواقع الذي ما يقدر ينكره أحد، هات لي، قل لي، اروي لي عمن، هات، هات سندك يا للشرق يا الغرب، هاتوا أسانيدكم إلى التفسير إلى الحهات، نروونا من غير طريق الصوف، هاتوا. منين يجيب؟ منين يجيب؟ ولا شيء. هؤلاء هم الذي حملوا هذا العلم وحملوا هذا السند وحملوا هذا النور قرنا بعد قرن علمنا. ولذا كل من يتكلم باسم الكتاب والسنة في مناقضة هؤلاء القوم فلا سند له في هذا الكلام، ينتهي سنده إلى واحد في القرن الماضي أو القرن الذي قبله ويسكت محله. مين هو ذا جاب مفهوم هذا؟ صاحب كذا شيء حقك مين جاب مفهوم؟ ما شلو سند؟ إيه؟ اللي ما له سند في العلم مثل ولد ما له أبوه، ما له نسب، هذا دعي. لابد من نسب، لابد من سند. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن هذا الواقع وحده الذي لا يمكن إنكاره يكفي دلالة واضحة أن التصوف ما قام إلا على العلم، ولا قام إلا بأهل العلم، ولا وضح وبين صفاته إلا أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فأهل التصوف هم حملة وحماة علوم الكتاب والسنة وفقه الشريعة المطهرة على مدى القرون، بل وهم حملة رايات الجهاد الصحيح الذي أعليت به كلمة الله على مدى القرون. وهات لي بعد ذلك جهادا من الجهاد الصحيح الذي قام بمقاتلة المقاتلين المحاربين المضادين المصادين المعاندين من الكافرين على يد طائفة ما فيهم ما قادتهم أهل التصوف. خرج لنا تاريخ الأمة قدامك، هات لي، هات، قوم دور شوف مكاتب العالم، هات لي هم قادة الجهاد في سبيل الله على مدى القرون. في القرن الذي مضى قبلنا كانت مظاهر للجهاد قائمة في مثل الجزائر، في مثل ليبيا، ما هي مثل قتال الدائر اليوم، كان يقاتل بها معاندون غزاة معتدون مضادون صادون عن سبيل الله، مغتصبون محتلون الأراضي من الكفار، فقام المؤمنون يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى يردون من هم؟ كل قادتهم خواص أهل الطرق المتصوف، إن جيت عبد القادر الجزائري الجزائري، وإن جيت إذن في ليبيا عمر من اسمه عمر مختار، وإن جيت في إندونيسيا واللي خرجوا منها إذن أهل الاحتلال والذين قاموا بالأمر مثل صاحب نهضة العلماء كأي محمد أشعري وغيرهم، كلهم أبناء طرق متصلين بسند التصوف متربين عن تحت أيدي الشيوخ. وانت قدمت إلى الأمام وجيت إلى نور الدين زنكي وجيت إلى صلاح الدين الأيوبي والذين تردوا حول اليهود المحتلين، وجدتهم أبناء طرق وتحت مشايخهم تربوا وأخذوا طريقة التصوف ونشأوا عليها وكانوا هم قادة الجهاد. سمعت؟ لكن القتال غير الصحيح ما كان فيه أهل التصوف. من القرن الأول ما حد من المتصفين بهذه الأوصاف كان مع الذين قاتلوا الصحابة. ما حد في الخوارج من المتصفين بهذا الوصف. ما أحد. وهكذا إلى ما حدث من أنواع القتال في زماننا الذي غابوا فيه أهل هذه الصفات هو الذي خرج عن طريق الجهاد في سبيل الله وتحول إلى أمور أخرى وإلى طرق ووسائل وأساليب مخالفة للمنهج القويم والصراط المستقيم ولا يتم عليه حقائق إعلى لكلمة الله جل جلاله وتعالى في علاها. نعم. ولهذا نقل لنا بعد ذلك من كلام كبار أئمة التصوف فيما يتعلق بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورضي الله عنكم إلى أن قلتم. قال الإمام عبد الكريم البشيري في رسالته: وقال الجنيد: من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.
أولى أئمة التصوف المشهورين. ينقل الإمام عبد الكريم البشيري في رسالته المشهورة عن الإمام جنيد بن محمد، وكان سيد الطائفة الصوفية في بغداد في وقته: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لا يقول لنا صوفي ولا متصوف ولا له قدوة في هذا المكان. من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث الشريف لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا، يقول الإمام جنيد، علمنا في التصوف، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة رضي الله عنه. قرأ.
وروى في رسالته أيضا بسنده عن الجنيد أنه قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأورد القولة الأولى عن الجنيد الإمام ابن رجب الحنبلي في جزئه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وأبو الفرج ابن الجوزي في تلبيس إبليس.
والقصد أن الكل متفقون على هذا المعنى من كل هؤلاء النقل، وهدنم هذا نموذج، والنقولات كثيرة ومنتشرة في بطون كتب الأئمة.
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
اللهم فقهنا في الدين، ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دين. ولذلك كان نشر العلم على أيديهم كثير. وكان لما يذكر الإمام شهاب الدين ويدعو عبد الرحمن بن الشيخ علي وجهده في البلدة في حياته، يقول: غزال العلوم به علم التصوفية في أمن وفي حرم، يقول: فأصبح العلم منطوقا بكل فم. من نشرهم للعلم صار يتكلم بالعلم الصغير والكبير، من ارتباطهم بالعلم والعلماء، وصارت الأسر تتكلم بالعلم، والرجال تكلموا في مجاز، إذا اجتمعوا في زواج تكلموا في العلم، وإذا اجتمعوا في مناسبة عزومة أخرى تكلموا في العلم، وإذا اجتمعوا في المسجد تكلموا في العلم، وإذا مشوا في طريق تكلموا في العلم، فأصبح العلم منطوقا بكل فم. وهكذا في المتأخرين يذكر الحبيب محمد بن هادي السقاف، يقول: ليلة من الليالي طرأت له حاجة، خرج بعد العشاء من بيته، كان خروج الناس بعد العشاء من البيوت نادر تلك الأيام، خرج من بيته يرد للطرف الثاني في سيوني للسحيل، راح فمر والناس هذيك الأيام قبل وجود هذه الكهرباء وما عندهم شيء اسمها من وسائل المشاهدات والمسموعات، إلا أهل كل كم جيران أهل البيت في دكة واحد منهم يتكلمون بعض الشيء في أول العشاء، ثم ينصرفون ينامون أول الليل. بينما كان يمشي في الطريق أقبل على الجماعة الأولى، حصلهم يتكلمون في مسائل من الفقه كانت طرقت في مدرسة الصباح عندهم في مسجد طه. أدى عند الثانيين، حصلهم يتكلمون في مسائل في نفس الدرجة، يقول: في المدرسة اليوم قالوا كذا. هذا المسلسل حق برنامج السهرة، المسلسل حقهم هذا. عدى عند الثالث، حصلهم في نفس البرنامج يقولون كذا. فحمد قال حمدت الله حصلت البلاد العوام حقهم يتكلمون بمسائل العلم يقولون قالوا في المدرسة اليوم الصباح كذا قالوا كذا قالوا كذا ها؟ فأصبح العلم منطوقا بكل فم نشر العلم اليوم نشروا لنا كل من ثاني كل يتكلم بها وكل ما نشروا لنا شيء في وسائل الإعلام ما درينا إلا الصغار يتكلمون كبار يتكلمون ومن زمام الناس إلى فين رجع وين اللي يقودهم يقود الإعلام يقودكم ما لكم مشايخ ما لكم مرجعية يقودكم في حياتكم تشتغلون بماذا كل ما جابوا لهم كل ما نشتغلوا بها صغير كبير موظف عامل وزير غني ولعد لكم شغل لما شغلكم بها ولا ألم يشغلنا الله بشيء ألم يشغلنا رسوله بشيء ألم تشغلنا الشريعة بأشياء نشتغل بها نخوض فيها ونتكلم فيها خرجوا من هذا وصاروا يتكلمون إلا كل ما جابوا لهم مسألة بلبلوا فيها وراح شغلهم فيها وهمهم فيها فأين الشغل بخطاب الحق فأين الشغل ببلاغ الرسول فأين الشغل بأقاويل أهل القرب من الله جل جلاله الله يعمر أعمارنا بخير ما يعمر بأعمار الأخيار الرابحين الذين يشكرون دار القرار قرأ قال الإمام أبو بكر
وقال الإمام أبو بكر عدني بن عبد الله العيدروس أرى الطرق الحقيقة قليلا سالكيها وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها بلا علم وعمل محال يرتقيها
صحيح أرى طرق الحقيقة طرق أهل التصوف قليلا سالكيها يقول سيدنا أبو بكر العدني هذا في وقته لا في القرن التاسع الهجري ها سمعت قبل خمسة قرون أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها يقول أنا بلا علم وعمل محال أن يرتقيها حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس ومن خالف مقاله فعاله فهو خاسر سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر هذا خاتمة قصيدة كان مطلعها بريق الغور خبر لنا عن شعب عامر وهل ذاك الرباء الذي نعهده عامر وهل ضربت لليلى بناديها الستائر وهل برزت بحاجر كحيلات المحاجر سقى الله ربع ليلى وسكان الأثيلة فهل إليهم سبيلا سأفني العمر فيهم هذا شغلي قال ما هو شغلنا بأي شيء سأفني العمر فيهم خسر من لم يخاطر ومن لم يبذل الروح ما يشفي الخواطر ها من لم يبذل الروح ما يشفى الخواطر وباجي يقول ولا يدعى بفائز ولا نال الجوائز ولا يدعى بفائز على التحقيق عاجز ها ومن لم يدمن الغوص ما جاب الجواهر ويقول حقيقة كل غالي يكون مرقاه عالي ولولا الشوك ما عز مجنى كل حالي وتجني الحالي تخلي شوكه قدامك بعده وخلي يلسعك وبعدين تصل للحالي وتجيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لهذا قال لما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها هذا في قرنك يا سيدنا العيدروس وإيش جاء من بعدكم يقول وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها بلا علم وعمل محال ما يمكن تكون من أهلها بلا علم وعمل محال أن يرتقيها حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر قرأ
وقال الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف كل علم بلا عمل باطل وكل علم وعمل بلا نية هباء وكل علم وعمل ونية بلا موافقة
موافقتي سنة
بلا موافقة سنة مردود وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه
هذه القولة لخص فيها الطريقة كلها وجابها ورواك كيف المسلك الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف عليه رحمة الله من أئمة هذا الوادي والنادي من أئمة أهل الدين في زمانه وإليه مرجع أكثر آل أبي علوي الموجودين في العالم يرجعون إليه إمام السقاف عبد الرحمن بن محمد السقاف وهو جد الإمام العيدروس الأكبر وتوفي في عام 18 في أول قرن التاسع يقول كل علم يقول كل علم بلا عمل باطل تفهم العلم بلا عمل باطل تركنا. كل علم وعمل بلا نية هباء. روح. كل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة بلا اتباع للمصطفى مردود ولا صاحبه. كل عمل كل علم وعمل ونية وموافقة سنة بلا ورع بلا احتياط بلا حذر بلا انتباه خسران. فلا بد تكون عندك العلم والعمل والنية الخالصة الصادقة وموافقة السنة والورع فوقها الحذر والاحتياط فوقها، وإلا ما أنت حول الطريق ولا أنت من أهل الطريق. كل علم بلا عمل باطل، كل علم وعمل بلا نية هباء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، كل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود، كل علم وعمل ونية وموافقة سنة بلا ورع خسران. يخشى على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهاب ويطلع ماشي حتى يتورع فيه ويخلص لوجه الله الكريم ويصدق ويسلم من له من الآفات والعاهات الأخريات. أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم ما هي تصوف سمات أهله. السمة الثانية اهتمامهم بالقلوب وصفاتها وأعمالها وتزيينها للحق سبحانه وتعالى، لأنها محل نظره وذلك مقتضى الإحسان.
هذه الصفة التي يتميزون بها عن بقية أهل العلم، قد يشتغل بالعلم غيرهم أيضا، لكن الاهتمام بالقلوب وصفاتها وأعمال القلوب صفات وأعمال القلوب هذا سمة قوية لأهل التصوف. اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه النسائي عن أبي هريرة وأبي ذر عن، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه النسائي عن عمر. والإحسان هو المفضي إلى المعرفة الخاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والديلمي. قال الإمام الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال: وعلمت أن طريقتهم يعني الصوفية إنما تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. ثم قال: فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن تكون صحيحا وشبعانا. والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. ثم قال: فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، وهي على التحقيق أول الطريق، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه.
لا إله إلا الله. سمعت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه. هذه اسمه بدايات وانطلاق أهل التصوف من الإحسان، حقيقة الإحسان، فمع المشاركة في حقائق الإسلام والإيمان والعلم والبيان يعتنون اعتناء خاصا بالإحسان، ومن تحقق بالإحسان لحق بالصوفية ثم سمى ولا سمي ولا ما سمي فهو هو المقصود والمضمون. ثم إن هذا الإحسان يفضي إلى المعرفة الخاصة بالله جل جلاله والمحبة منه وله جل جلاله. أي إن الله لا ينظر إلى صوركم، يقول نبينا، فلا تلتفت إلى الصور التفاتا يبعدك عن المصور. ها؟ أكثر المشغولين بالصور بعدوا عن المصور، حجبوا بالصور عن المصور سبحانه وتعالى. ها؟ لا إله إلا الله. نعم، أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنوبا. هذا يفيد، تفيد الصور، ماذا تفيد المظاهر، ماذا يفيد التعلق بالصور. وقال الناصح: دع كل صورة واشهد الحقائق. دع كل صورة واشهد الحقائق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما جاء عند الإمام أحمد وإمام مسلم وغيره. وانظر كلام الإمام الغزالي العجيب لما أراد أن يدخل طريقة أهل التصوف، وقد سبق عنده علم واسع كثير، سبق عنده تعليم وعنده شهرة وعنده جاه، أكبر المدارس بين المسلمين في وقته انتخب لها ليكون مديرها وقائمة ومدرس فيها أبو حامد الغزالي في النظامية ببغداد، كانت أكبر مدارس المسلمين في ذلك الوقت وأعظمها، وانتدب لها وجلس وتبداله بنور البصيرة لما أراد الله بله الرقي أن هذا مشوبة بقصد غير الله، وأن كلها ما هي حقيقة ما دعينا إليه ولا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. علوم واسعة كبيرة، ولكن ما بهذا يوصل إلى الله ولا بهذا تصح تحقق بالإيمان والإسلام والإحسان أبدا. خرج حتى من شدة ما كان من الناس أنه إيش اللي خرج هذا الإمام الكبير من هذه المدرسة، وأن 300 كبار علماء العالم الإسلامي يتلقون على يده، حتى قال بعضهم أصيب الإسلام بعين، حتى عين الإسلام أصيب بعين فخرج هذا من هذا المكان. ويسمع كلام الناس هنا وهنا ولا بالا بشيء وصدر ربه، انتفع الإسلام والمسلمون بعد أن سلك هذا المسلك وخرج. يقول: علمت أن طريقتهم، يعني الصوفية طريقهم، إنما تتم بعلم وعمل، عندهم علم مخصوص من علم الإحسان هذا. قال: وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بهذه التنزه والتخلية إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بحقيقة ذكر الله ليدوم حضوره مع الله، ويبدأ في مطالعة الجمال والجلال والكمال. ها، قلبك يستطيع يطالع جمال ربك لكنه محجوب مسكين، انت حجبته بالتفاتاتك ودنيتك والأوصاف السيئة التي فيه، فلو بعدتها بيطالع، بعد الغشاوة عن عين القلب بيطالع الجمال. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. يقول: ثم قال: فظهر لي أن أخص خواصهم، أخص ما مزجزوا به وخصوا بهؤلاء الصوفية، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم لو تعلمت 1000 سنة، ما تصل إليه. ليش عندهم؟ قال: بالذوق والحال وتبدل الصفات يوصل إلى ما عندهم. الله، إلى خواصهم، وأخص خواصهم هي هذه، ها، علوم لدينية ومشاهدات جلالية جمالية كمالية، لا إله إلا الله. يقول: وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسباب الصحة وأسباب الشبع وشروطها، ولكن بين أن تكون صحيح وشبعان فرق كبير. ممكن تعلمها وتصلح لنا فيها محاضرات وكتاب وتذكر 5 كتب 10 كتب عن الصحة وأنت مريض، ممكن هذا العلم شيء وأن تكون صحيح شيء ثاني. تكلم عن الشبع، أسباب الشبع وبأي أنواع التغذية وكيف يدخل، وشيء أكثر سراعا في التغذية وفي إبعاد الجوع في شبع هذا المادة وهذا طريقة الأكل، وهو لا عنده حب جوع جاي عشان ما عنده شيء. ممكن فرق بين أن تعلم كيف الشبع وكيف حده وكيف تم، وبين تكون شبعان بالفعل وتكون جايع ما عندك شيء. وكذلك فرق بين تعرف التصوف وبين تكون صوفي، فرق كبير بين هذا وهذا. ما هو كل من شرح ما معاني التصوف قد صوفي لا إله إلا الله. كان المنبر كذا سهل يقول بنا في يوم واحد بنا من الكبار. ولكنها قال لما عرف ذلك فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوى. أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال يعني أهل القلوب رضي الله عنه. ثم يقول سيدنا الغزالي في كتابه هذا العجيب المنقذ من الضلال رسالة صغيرة ذكر فيها مسيرته من بداية عمره وتنقله في العلوم وصوله إلى التدريس الكبير هذا خروجه منه. فذكر قصه دراسة الفرقة هذه والفرقة هذه والفرقة هذه والعلم ذا والعلم ذا متسع فيه. ولكن انتهى في الأخير حصل هذا هو الذي حي عليه. وحتى كتب بعد ذلك من بعض ذوي السلطان يقول تعال عندنا الطلبة كثير تدرسهم. قال اللي عندي هؤلاء القليل أعرف صدقهم مع الله فما أريد من كثير ما أعرف صدقهم. قال هذول اللي عندي عنده معهم صدق أنا بجلس معهم خلك أنت والكثرة ما عادوا حول الكثرة رضي الله تعالى عنه. يقول فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها. الطهارة في يعني لأول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى. هذه طهارتها عدل أيوة. بعدين مفتاح هذه الطريقة الذي يجري مجرى التحريم من الصلاة يعني محل التكبير افتتاح الصلاة تفتتح بالتكبير. المفتاح هذه الطريقة استغراق القلب بالكلية بذكر الله. الطهارة تطهر عما سوى الله تمام. بتفتتح بتدخل عمره وغمره ملأه بذكر الله بسم الله عدك الله. الآن بتحرم في الطريقة هذه تبدا الدخول في الطريق والله والله ايوه استغراق القلب بالكليه بذكر الله. اخرها الفناء بالكليه في الله فلا عاد انت ولا استغراق ولا لك وجود ولا مع الوجود وجود في عظمه شهود الحق الموجود جل جلاله الذي انت والكائنات تحت تصرفه وفي قدرته. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. عندها تدرك قول النبي أصدق كلمة قالها الشاعر على كل شيء ما خلى الله باطل. قال ونفسك أول باطل برا خلاص ما عادش أنت غير موجود إذن يعني ما لك استقلال يا أمر الله مجرد آلة تحت الجلالة. طيب يقول آخرها الفناء في الكلية في الله وهذا الذي قلنا لك آخرها سمعت هذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب بس هذا آخر الذي يدخل تحت اختيار والكسب. أما ما لا يدخل تحت اختيارك وكسبك من حقائق الفضل الذي يجي هذا عدو بعد الحين دل أنت في إذا قلنا لك آخر هذا اللي عدو بالنسبة للحقيقة بداية. شوف عدو هذا الكلام اللي باجي قال هذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الحق اختيار والكسب من أوائلها بس. أما هي على وهي على التحقيق أول الطريق عادة بعد كل البداية. الآن هذا الاستغراق اللي ذكره قال هذا البداية الفناء هذا بدقيش ما قبل ذلك كالدهليز بس الممر معبر للدخول للوصول الله عدل الدهليز هذا إيه دهليز تطهر قلبك عن ما سوى الله وهذا الدهليز هذا هو. وبعدين الوين عادك املأه بذكر الله مرحبا حصلت وصلت هاي وصلت صبر هذا افتتحت الآن ايوه. وبعدين افنى عن كل شيء سوى الله خلاص وصلت بدأت ندخل. قالت المرأة المربية لابنها يا ولدي ترى النبي قال لا ما انت رجع أنت رجال من المؤمنين كان على اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف رؤيته؟ قال تعمل بسنته تعلق به امتلئ بمحبته تذكره دائما كثر صلاة عليه عمل بما قال راه جاء يا أم ما رأيت النبي في النوم وفي اليقظة في النوم ما أنت رجال كيف الطريق؟ الطريق واصل سيرك هذا بحسن أدبك مع الله حضورك مع الله وانتباعك وتقيدك بالسنة الكريمة ودوام حضورك مرحبا راح يجتهد حتى جل الله عن بصيرته وشاهد الروح الشريفة وجاء. يا أما رأيت النبي في اليقظة يا ولدي بدأت في تشرع في مقام الرجولي بسم الله بدأت أول بدأت تشرع في مقام الرجولي تكون رجال. ها شفت المفاهيم عندهم كيف كانت؟ لأن رجال إذا يجيب فلوسه كيف رجال؟ والله ولدك رجال. رجال إيش رجال؟ جاب له قريشات وصلح فيها أو دخل في مهاترات ولا صلح هذا يقول رجال ولدي رجال. لا إله إلا الله وين الرجولية؟ يقول ماذا يقول القائلون في طريق هذا طهارتها وهي أول شروط تطهير القلب بالكل يا عماش والله مفتاحها الجاري مجرى التحرم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بدك آخرها الفناء بالكلية في الأد آخرها هذا الذي يدخل تحت الكسب لكن بعد الفناء عاد أمور بس هذا إذا كان بالنسبة لما قبله آخر عاد الآن هو بداية للذي بعده. لا إله إلا الله كما قال الإمام عبد الرحمن بالفقي دائرة الأولى الإسلام والإيمان دائرة الثانية العلم والبيان دائرة الثالثة الإحسان دائرة الرابعة العرفان المعرفة الخاصة وهذه آخرة لما قبلها لكنها أولى لما بعدها درجة المعرفة بعد هذا كله. الله أكبر تسمع فهم أهل قلوب ما هم أهل صور ولا أقوال ولا ظواهر رضي الله تعالى عنهم ألحقنا بهم. فبيذكر لنا كلام للإمام أبو بكر العيدروس والإمام الحداد في نفس المعنى أقرأ
وفي تقرير أن مطمح نظرهم إلى القلوب والحقائق دون المظاهر والصور. قال الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس تظن السماع سماع الدفوف أو أن التصوف لباسك لصوف أو الوجد هو التصدية فلا يعتقد
بالكفوف أو الوجد هو التصدية
بالكفوف فلا يعتقد ذاك إلا سخيف
سخيف.
سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال وشوق وذوق لمعنى الجمال بقلب نقي وجسم عفيف.
الله أكبر سمعت. يقول تظن السماع يذكرونه العارفين يقول سماع الدفوف هو ذا السماع عنده. قال شيخنا الحبيب أحمد مشهور الحداد لماذا ترى أنا نضرب ونتزي إذا سمعنا الكلام الحسن والصوت الحسن والأنغام في ذكر الحق ورسوله لماذا؟ قال أرواحنا تتذكر ما سمعت من خطاب ربها في يوم ألست بربكم. قال من هذا الحدو الحسن وصار نتذكر الخطاب من هذا لهذا تطرب أرواحنا. تظن السماع سماع الدفوف أو أن التصوف لباسك لصوف صل حيئك ما هيئاتهم أو الوجد هو التصدية بالكفوف ترقص وتقول كذا فلا يعتقد ذاك إلا سخيف. ها ذو سخافة في نظره وعقله ما عرف شيء. سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال وشوق وذوق لمعنى الجمال بقلب نقي وجسم عفيف. هذا السماع عندهم سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال تسمع. الله أكبر فما لهم نظر إلى الصور ولا إلى المظاهر أصلا. فكان واحد من الولد الأخير يطلب من واحد حاجة عنده قال أوه كنت عظيم في عيني حين طلبت الحاجة هذا سقطت من عيني. قال عاد شي حاجة ثانية كما بطلبها من شأن سقطت من عينك الثانية. لأن ما قصدي أصلا أكون في عينك من قال لك إن قصدي أكون في عينك. ما لهم نظر إلى هذا. كان وصانا إحنا الحبيب محمد الهدار قال إذا قمتم بالتعليم والدعوة لا تنتظروا من أحد شيء ولا قولة جزاكم الخير لا تلتفتوا لها ولا تنظروها ولا تنتظروها من أحد. فإن رجالكم كانوا ما ينتظرون من أحد حتى قول جزاك الله خير ما بغوا من أحد يقول لهم شيء يبغون يعملون للأحد ويرضى عنهم باش انتهت المسألة. أما قالوا لي حتى قولة جزاك الله خير ما يلتفتون إليها. لا إله إلا الله. فالله يقربنا من أولئك القوم. قال والإمام الحداد يذكر في هذه الأبيات اقرأ.
وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به: ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم، لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول.
قل ما تشاء يا ذا الفضول. يقول ماذا يقول المنكرون أهل الإنكار، هؤلاء بأصنافهم على السائر في هذا السبيل، إيش هذا السبيل اللي معك؟ قال: في من له قلب سليم على جميع المسلمين. إنسان قلبه سليم على جميع المسلمين، يعني يقول الحبيب علي بن شهاب عليه رحمة الله: الحمد لله أنا ما أبيت في صدري شيء على أحد، ولا أقدر أترفع على أحد. قال: ما أنا داري أنا ولا الغير أقرب إلى الله، ما أنا داري به. قال: ولو شفته ما شفته يعمل ما قال: ما أنا داري أقرب إلى الله أنا ولا هو. شوف هكذا طريقتهم، وهذا مسلكهم، سلكوه مع الله. ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده قصده المولى الكريم، قصده المولى أو الله، قصده الله، قصده الله، قصده مراد الله. إيش هذا؟ ومن هؤلاء؟ قصده المولى، ولغير الله ما قصده، وقصده المولى الكريم، ومع ذلك ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم، ولا يد الخير مع كله، لولا عناية ربه لكان بطالا ضلولا. ها إيش يقول المنكرون في هذا؟ لو يقول الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول، اللي عندك الفضول الكثير والكلام الكثير، قل ما تشاء وتكلم لما تشبع. ما كما قال واحد هو من العوام، ما شاء الله ربي يوفقه، كيف يمشي حصل واحد في نفسه يتكلم عليه سب، ويوقف كذا يتبسم يضحك، بعدين قال بعينه كذا وكذا ومشى. قالوا: ما لك ولا جاوبت؟ قال: ماشي ده. قال لي قلت كذا كذا. قال: شوفت جنبي ذا وجنبي ذا، حصلت ماشي الاشاع في من كلامه. قال: تكلم علي، شوفت شيء اصابنا، ماشي حصلت ماشي هنا ولا شيء، وليش عاد اجوب عليه؟ خلوا ما يصيبنا، خلوه يتكلم لما يشبع. قال: حصيت ماشي لصق فيه ولا الاشاع من كلامه، تركته. وهذا هذا القصيدة الإمام الحداد ومطلعها يقول: قل للذي قد لامني دعني وشاني يا عدو، لو كنت تدري ما جرى من الشهود والمعرفة والذهوب، ما كنت تنهى يا جهو، أما ترى جسمي سقيم قد شفه داء النحول، قل لي بمن هذا العنى، أنا طالب إيش، إيه الذي ينحل جسمي ذا، إيش مقصودي في الحياة، قل لي بمن هذا العنى وذا التصابي والذهول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. يا ساكنين سرائري، خاطب رجال الحضرة أهل قرب من الله أهل مقعد الصدق أهل حضيرة القدس، يا ساكنين سرائري، عندي لكم صفو الوداد، ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقيام، لا تهملوا من قد غدا يسمو بكم بين العباد، واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا. بعدين هات ايش اللي يحصل لأهل هذا المسلك وعلى هذا الأوصاف، ايش نازلهم، ايش يعطيهم ربك؟ قال: هبت نسيمات الوصال. الله أكبر، من فين؟ من عند هيا، من المجموعة، من الحكومة، كده سكوت ساكن، منين؟ من جانب القدس العلي. أيوة، هبت نسيمات الوصال من جانب القدس، واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخليع عما سوى معبودي، واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخليع عما سوى معبوده الواحد الحق الولي، وكشفت أسراره وحل في برج الوصول، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. بعدين كلام عجيب ذا اللي ذكرت، هات نسمة منه كذا، ايش ذا النسيمات ذي هبت، هات لنا طرف منه شوية شممنا قليل. قال: بات المحب مع الحبيب، بات المحب مع الحبيب، والعاذل الغافل بعيد، لا نفس ولا هواء ولا شيطان، كلهم ما عاد حد منهم خلص في مصافاة. الله، بات الحبيب محب مع الحبيب، والعاذل الغافل بعيد، لم يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد. يا ويحه، ماذا عليه لو كان يعرف للسعيد مكانه من ربه، والله يعلم ما يقول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذل. وما دمتم كذا، ايش قصة اللي يتكلمون عليكم؟ ما لهم؟ قال ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم؟ لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا. فإبليس وجنده كلهم يحبون قطعكم عن هذا الطريق وعن وجهتكم إلى الله. قولوا لهم، قل الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول. خلوهم يضولون، لا تسمعوا لهم، لا تسمعوا ولا تلتفتوا إليهم. ويكفيكم نداء علوي رباني رحماني يصل إلى أذانكم وإلى قلوبكم وإلى أرواحكم. وإذا فتح الباب أحدكم إلى سره يصل نداء رباني رحماني إلهي من طريق نبوي محمدي أحمدي يصل إليه هذا النداء، فحسب أن يلبي. ويقول للباقين كلهم في العالم كله، الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا. إن في أذني صمما عما تقولون. بعد ما نسمع فوق قل للتحت كلهم في أذني صمم، ما أسمع هلش. بتسكتوا بتكلموا كل سواء، لا ألتفت. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري نترك هذا أمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سليفة هذه أو أهلك دونه. لا إله إلا الله. الله يوفقنا، الله يثبتنا، الله ينظر لينا، الله يصلح شأننا، الله يرزقنا الصدق، الله يرزقنا الإقبال، الله يرزقنا القبول، الله يدخلنا دائرة الرسول، الله يجمعنا به، يملأ قلبنا بحبه، سيربنا في دربه، ويسقينا ربنا من شربه. يا الله لا تحرم هذه القلوب وهذه الأرواح شربة هنيئة مريئة من محبتك ومحبة هذا الحبيب. أنعم علينا يا رب، سقينا من ذلك المشرب الأطيب، قربنا مع الحبيب المقرب. يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك ونطلبك ونرجوك ونتوجه إليك ونبتهل إليك ونمنحك ونستكرمك ونرجوك ونمد أكف الفقر إليك. اللهم عبادك بفنائك، اللهم فقراءك بفنائك، اللهم سائلوك بفنائك، اللهم مساكينك بفنائك، اللهم عبيدك بفنائك، اللهم فقراءك بفنائك، اللهم سائلوك بفنائك، اللهم مساكينك بفنائك. فارحمنا وانظر إلينا وقربنا، لا نقصد غيرك، لا نروم سواك، لا نتوجه إلى من عداك. أنت حسبنا، أنت ربنا، وبيدك أمرنا أمر كل شيء. كيف نلتفت إلى سواك؟ غرتنا نفوسنا، غرتنا أهواؤنا، وخدعتنا، فخرجنا من هذه الخديعة إلى مخدع القرب الأقدس في مراتب العطاء الأنفس في دائرة الاتصال بمولى بلال باه الجمال بدر الكمال سيدنا المصطفى. اللهم اجعلنا به من أهل الوفاء، واجعلنا به في أهل الصفاء، وارزقنا شريف المصافاة. يا الله. وأخواننا الحاضرين وأخواننا السامعين والمقيمين والوافدين، اكتبنا وإياهم في ديوان من ارتضيت لقربك وارتضيت لحبك وارتضيت للمعرفة بك. يا الله، في خير ولطف وعافية. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.